تصر شركة أندروفون أن تقدم لكم باقة من عظام نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات أبينا وسيدنا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الظهور كلها، أمين. أشكر إلهي الذي حمل أقدامي إلى هذه البيعة الطاهرة التي لوالدة الإله القديسة مريم ولأبينا الأنبا أثناسيوس الرسولي البطريرك والمعلم المسكوني، كما أشكر صاحب النيافة الحبر جزيل الاحترام أخي الأنبا بقوميوس الذي يعلم مدى محبته في قلبي وفي قلوب أبنائنا وشعبنا في الغربية. لهذه الدعوة المباركة التي رحبت بها لكيما أتبارك معكم من جسد القديس العظيم أغسطينوس، وأقول له حسنا أتيت إلينا أيها السائب العظيم، حسنا قال يوحنا سابا الذي يلقبونه بالشيخ الروحاني، حسنا قال التوبة تجعل الزناة بتوليين. هذا الرجل أغسطينوس كما يسمونه دون منازع القديس والفيلسوف والمعلم العظيم والكاتب والمؤلف والأسقف الذي فاقت توبته آثامه السالفة وفاقت قداسته جهالات شبابه. إنه زعيم الرجال التائبين ولذلك نحن نصر بالعمل العظيم الذي هيأه لنا نيافة الأنبا بقوميوس، إذ أحضر لنا جزءا من رفاته ونحن كعقيدة أرثوذكسية نتبرك من أجساد الشهداء والقديسين، ولذلك نحن نتبرك من جسده الطاهر جسد المعلم واللاهوت والأسقف وقبل ذلك جسد التائب القديس. بكل تأكيد سمعتم من نيافة الأنبا بقوميوس عن حياة القديس أغسطينوس، ولذلك سوف لا أكلمكم عنه، إنما أشير مجرد إشارات إليه. هذا الرجل الذي وصل الى اعلى المستويات من جهة المعرفة العقلية في زمانه، ولكنه حينما حرف المسيح سخر كل هذه الامكانات وسخر كل مواهبه من اجل خدمة فاديه ومخلصه. كلامي اليكم ايها الاحباء في هذا المساء عن امكانات او امكانيات التوبة على ضوء حياة القديس أغسطين. هذا الرجل الذي وصل الى الخطية الى اعماق بعيدة منها، فقد كان له عشيقات وخليلات، وكان له ابن غير شرعي، ولكن انظروا ماذا تصنع التوبة، انظروا الى التسابق الذي نتسابق عليه نحن الان في اقتناء كتبه او في معرفة مقولة من مقولاته. نحن نسأل القديس أغسطينوس ونقول له هل التوبة ممكنة؟ وقبل ان اتكلم نيابة عن أغسطينوس اقول معرفا ما هي التوبة. التوبة باليونانية كلمة ميثانيا، ميثانيا هي اللي بتترجم توبة، وكلمة ميثانيا اذا قطعناها الى مقاطع في لغتها الاصلية تعني حرفيا تغيير الاتجاه. واحد كان ماشي الاتجاه ده يمشي الاتجاه ده، واحد كان ماشي الاتجاه ده يغير الاتجاه الى الاتجاه المضاد. التوبة هي تغيير، في الفكر ونظرة الانسان لله وللعالم وللخطية، تغيير فكر ونظرة الإنسان نحو الله ونحو العالم ونحو الخطية. احنا لما بنقرأ في الكتاب المقدس وبنقرأ أقوال القديسين، أما مثلا يقول النبي قديما وجدت كلامك حلو فأكلته، وبعدين الإنسان مننا يجي للكتاب المقدس عشان يقرأ فيه ويأخذه الملل، وإذا أرى حاجة يراها كنوع من الروتين إنه اعتاد أن يقرأ إصحاحا أو أكثر في كل يوم، إنما ده مش الاشتياق بتاع الإنسان الذي يحب الله والذي يحس أن هذا الكلام هو غذاء. حينما يقول السيد المسيح له المجد ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، آدي أنفاس الله وادي كلمات الله في هذا الكتاب المقدس. احنا اما بنقرأ عن بعض القديسين من جهة الاصوام، مثلا البعض كان بيصوم يوم لغاية الغروب، يعني القانون بتاعه في العبادة يصوم يوم، واحد يصوم ياكل كل يومين، واحد يصوم يشوي ثلاث ايام ويفطر، يعني ياكل مش يفطر، يعني ياكل فطار. وبعدين حينما ياتي او ناتي الى الاربعين المقدسه، الصيام الكبير، نجد بعض الناس بيصوموا بيطول اسابيع، وفي بعض الناس العباد والنساك كانوا بيطوا الأربعين يوم كلهم. وبعدين الناس يقفوا قدام الحقائق دي أو التواريخ ويبتدوا ينظروا إليها نظرة شك، وأن في هذا الكلام مبالغة من الكتاب وسطحات من النساك. والحقيقة ما فيش حاجة احنا نقدر ناخد مثل بسيط، احنا نفسنا بنختبره مثلا يوم الجمعة العظيمة. يوم الجمعة الكبير الواحد يقعد في الكنيسة من 9 صباحا لغاية الساعة 7 بالليل. انا نفسي بستغرب، مش انه ما بيملش، دي حاجة يعني مسلم بيها، انما حتى اوقات الاجهزه بتاعت جسده بتتوقف، لا يشعر بانه محتاج لازاله ضروره او ازاله اي حاجه، قاعد كل همه ان هو بيستمتع وبيتغذى من الالحان ومن كلمات القراءات المقدسه. الله رحيم، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. إحنا بنقدر نختبر فيه اختبار جيد واختبار حسن في يوم زي الجمعة العظيمة. وكثيرون بيطوا اليومين، يوم الجمعة العظيمة ويوم سبت الفرح، ما يأكلوش إلا يعني بعد خروج القداس الإلهي من الكنيسة، ودي حاجة بسيطة يعني شائعة بين أولادنا. فحينما أقول إن التوبة تغيير الإنسان نحو الله، نحو كلمة الله، أحس باشتياق، لأن القراءة في الكتاب المقدس هي نوع من الصلاة، ويجب أن تكون هكذا. حينما أصلي أكلم الله، وحينما أقرأ في كتابه المقدس أستمع إليه أو هو يكلمني. متعة كبيرة جدا، لا أحس أن نير ربنا ثقيل. إذا كان المسيح له المجد بيقول نيري هين وحملي خفيف، وانتوا عارفين أن النير هو الناس اللي بيحملوه البهيمين اللي بيجروا المحراب. فما المسيح له المجد كما يقول أحد الآباء يقول احملوا نيري عليكم. طيب يا رب أنا هحمل النير بتاعك، مين التاني؟ ما هو النير لازم يحملوه اثنين، مين التاني اللي هيحمل معايا ويشيل معايا؟ يقول لي أنا التاني اللي هشيل معاك. يكفي أن الإنسان في خضوع وفي محبة يحمي عرقه ليحمل نير المسيح. أنا بسمع الخبر، يحني عنقه في خضوع وفي حب لكي ما يحمل نير المسيح. هيحس بصدق المسيح في مقولته نيري هين، احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف. وما احنا حاسين ان نيرك تقيل ليه علينا؟ والرسول يقول ووصاياه، اي وصايا الرب يسوع، وصاياه ليست ثقيلة. احنا حاسين انها ثقيلة ليه؟ يجب ان نظرتنا لله تتغير. الله ما بيحرمنيش من حاجة، زي ما بيقول القديس أغسطينوس، حب الله وافعل ما شئت، حب الله وافعل ما شئت. انا كان في زمان شاب بيعترف عندي، وكان يعني محارب بشهوات جسدي، وبعدين مره من المرات قلت له اسمع بقى انا عاوز اقول لك حاجه، انت عاوز انا حديك تصريح، انت عاوز تروح تزني روح ازني، بس انا ليه شرط واحد عندي. قال لي ايه؟ قلت له تحب ربنا وبعد كده اعمل اللي انت عاوز تعمله، حب الله وافعل ما شئت، لان زي ما بيقول الرسول بولس لان محبة المسيح تحصرنا. دخلت ازور ناس برضو زمان في القاهرة، لقيتهم عاملين برواز للآية دي لان محبة المسيح تحصرنا، وعاملين دوريات كده بيحصروا الكلمات دي، هكذا محبة المسيح تحصرنا. حتى لو انا احب ربنا، لو حبيت ان انا اخطئ محبتي تمنعني، يعني كل الناس اللي قدام بيحبوش ربنا انا ما اعرفش، انما انا افهم شيء واحد، اننا اذا كنا نحب الله بصدق وبحق فان هذه المحبة تمنعنا من الزلل، وتمنعنا من السقوط، وتمنعنا من البعد عن الله. محبة المسيح تحصرنا. ايه الفرق بيننا وبين القديسين؟ الفرق بيننا وبينهم فرق اساسي، طبعا في فروق كثيرة، انما فرق اساسي او جوهري ان هم كانوا بيحب ربنا. دي نمرة واحد، نمرة واحد. ولذلك فقد لخص المسيح له المجد الوصايا العشرة اللي سلمهم الله لموسى النبي قديما في وصية مزدوجة، مش وصيتين حتى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك نفسك. بهذا يتعلق الناموس كله، الناموس يعني الشريعة كلها، يتعلق الناموس كله والأنبياء. التوبة ان انا اغير نظرتي لله، انا ما احسش او ما يجبش ان انا احس ان ربنا بيحرمني من حاجات، لا، ده انا الحياة مع الله متعة، المحبة الله متعة. قبل ما اروح الدير وكنت بدرس فصل مدارس احد فصل شبان في الجامعة، وفي القاهرة، وبعدين كان في شاب مبتدئ في حياته الروحية، كان في سنة أولى طب قصر العيني، كنت بكلمهم في اليوم ده عن القديس الأنبا أنطونيوس وكيف أنه باع كل ما تركه له والداه ووزعه الفقراء. الشاب ده كان عنده بطولة القاهرة في الوزن بتاعه في الملاكمة، بقول لكم انه كان مبتدئ في حياته الروحية. وبعدين وانا بتكلم قال لي ايه الكلام ده اللي بتقوله، هو دلوقتي طبيب ناجح في مدينة بني سويف ربنا يذكره بالخير. قال لي معقول ان واحد يروح يبيع كل ثروته ويروح يوزع العنبع ويروح يسكن في البرية الصحراء ياكل الرمل كده باسلوب خشن؟ انا فوجئت بالسؤال، انما الله اعطاني اجابة في الحال، انا لم افكر في هذه النقطة قبل كده. قلت له يا فلان احنا بنعرف بنقرأ سواء في المجلات او في الصحف ان انسان احب وحدة، ان شاء الله تكون رقاصة ولا سلوكها مش مظبوط وصرف اللي وراه واللي قدامه، ان شاء الله يكون عزب عليها لانه بيحبها. قلت له مظبوط الكلام ده؟ قال لي مظبوط. قلت له انت مستكتر واحد يصرف على ربنا 300 فدان عشان بيحبه؟ ما قدرش يرد علي. كانت هذه الاجابة التي اعطانا الله ان انا ارد بها على هذا الشاب. واحد يصرف على ربنا باع كل ما كان له، وده اللي بيقوله المسيح في امثله الملكوت في متى 13، الكنز المخفى في الحق، والتاجر الذي باع كل ما له واشترى اللؤلؤة الواحدة الكثيرة في الثمن، ايه يعني؟ ايه 300 فدان؟ ايه 1,000,000 جنيه؟ ايه يعني؟ ايه؟ انسان بيحب ربنا، انما ما تقيسوش محبتكم ربنا دلوقتي بالنوعية المحبة اللي بكلمكم عنها. لا، نوعية المحبة اللي بكلمكم عنها دي من نوع اخر. فما نتكلم عن التوبة بداءة على ضوء حياة أغسطينوس، زي ما بقول ميثانيا باليونانية معناها توبة. التوبة بحسب المعنى الحرفي لها تغيير الاتجاه، ونعني به تغيير الاتجاه في نظرتنا لله. الله ما يبقاش كده وحش، ما يبقاش تقيل، ما بيحرمنيش من حاجة محببة لنفسي. أصل ده يتوقف على ايه اللي انا بحبه. العلم مش عيب ربنا. اما بيبقى انسان مريض ويجيبوله الاكل يقول لهم الاكل طعمه مر، انا مش قادر. الواحد ياكل منه يبني الاكل كويس طعمه حلو، انما بسبب المرض المذاقة بتاعت لسانه بتتغير. فاحنا بسبب الخطية والتصقنا بالشهوات المختلفة المذاقة الروحية بتاعتنا تغيرت، مش قادرين نتذوق الله. في صلية السبت اللي بتتقال كانوا بيقولوها وانا داخل، يقولوا اسمك حلو ومبارك في افواه القديسين يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح. اسمك حلو ومبارك فين؟ في افواه القديسين، انما في افواه الخطاه، في افواه البعيدين، في افواه اللي مش عاوزين يمشي معاك، لا، يبقى مر، يبقى زي العلقم والابسنتين. انما حلو ومبارك في افواه قديسيك. المرض فينا. ولذلك فقد اتى ربنا يسوع المسيح للعالم كالطبيب الحقيقي الذي يداوي امراض الجسد والنفس والروح. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض. ثم تغيير الفكر نحو العالم. العالم محبب لنفسي، بحب العالم ده. الفكر ده او النظرة دي مفروض انها تتغير. نعرف العالم، العالم طبعا ليه كلمة العالم ايكوميني ليها اكثر من معنى. العالم بالمعنى الجغرافي زي قارات العالم الستة، والعالم بمعنى الخليقة. ثم العالم اللي بنتكلم عنه نقصد به محبة العالم، ودي المحبة الوحشة التي نود أن نتدرب لكي نبتعد عنها. نظرتي للعالم لابد أن تتغير. الناس عمالة تتكالب على المادة، تتكالب على المادة. المسيح في نظر يهوذا الإسخريوطي ما كانش يساوي إلا 30 من الفضة، حاجة صغيرة. إنما في نظرك أنت يساوي إيه؟ بيلاطس سأل اليهود المجتمعين أمام كرسي الولاية بتاعته وقال لهم أطلق لكم برباس أم يسوع؟ قالوا له أطلق لنا برباس. برباس اللص المجرم الثاني القتلة. والسؤال ما زال يتردد صداه حتى الآن. والله يسألك المسيح أم العالم الذي يرمز إليه ضربات؟ مسيح أم العالم؟ تختار إيه؟ أنت في إيدك أنك أنت تختار، لأن الله خلق الإنسان حرا مريدا، وعلى أساس هذه الحرية وهذه الإرادة هيبقى في دينونة في اليوم الأخير. إنما لو ربنا ما ادانيش حرية الإرادة يجي يدني أقول له لا ما ادانيش، أنت اديتني حرية، الله أعطاني هذه الحرية لكي أختار بين وبين العالم. اختار ايه؟ العالم بكل ما فيه، العالم بكل شهواته، العالم بكل لذاته، العالم بكل محباته الخاطئة المخطئة. ثم المعنى الثالث في كلمة مطانية يعني توبة، كلمة اليونانية مطانية توبة، هي تغيير نظرتي للخطية نفسها. وهذا التغيير لا ينبغي أن يكون تغييرا نظريا، وإنما تغيير أيضا كياني، في كياني أنا. طبعا هذا الأمر أنا أعترف أمامكم أنه ليس بالسهولة اللي بيها الكلام سهل، أنا لا أنكر ذلك، ولذلك الجهاد مطلوب، الجهاد مطلوب. الرسول بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، ده بولس، لم تقاوم بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية حتى الدم. ومار إسحاق وهو من كبار المتوحدين يقول لأحد تلاميذه تسألني إلى أي حد نجاهد، وأنا أقول لك نجاهد حتى الموت، لأنه خير لنا أن نموت في الجهاد من أن نحيا في السقوط. واحد زي بولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة ورأى إعلانات كثيرة جدا، حتى أنه بيقول من فرط الإعلانات، يعني الإعلانات المفرطة الرؤى السماوية، أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني، يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. إيه ده يا بولس؟ أنت خايف على نفسك بعد ما تعبت أكثر من جميع الرسل؟ الكلام ده بيقوله في كورنثوس الثانية 11 بالروح القدس مش بحسب الجسد، أنه تعب أكثر من جميع الرسل بعد ما تعب وبعد الكرازات وبعد الأهوال اللي شافها، أنت خايف لا ترفض؟ يقول حتى أو لألا بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أنت خايف ترفض؟ خايف يا بولس أنك أنت تترفض بعد ذا كله؟ أنا خايف. ولذلك يقول في موضع ثاني لا نقلل، ناخد الأكاليم، إلا نجاهد قانونيا، جهاد قانوني، جهاد صح، مش لعب عيال. ياريتنا كنا عيال، ربنا بيحب الأطفال يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. إنما نبقى كبار ونلعب لعب عيال، لا، لا ما ينفعش، لازم نجاهد جهاد الرجال وجهاد الكبار وجهاد الكاملين. نظرتنا للعالم وللخطية ينبغي أن تتغير، وكذلك نظرتنا لله. كان أغسطينوس كما سمعتم من نيافة الأنبا بحمص عن سيرته وحياته، كيف أنه كان غارقا في الخطية إلى أذنيه كما يقولون، ولكن في صدر كتاب اعترافاته في اول باراجراف اول فقره الجمله الاخيره في اول فقره في كتاب اعترافات اوغسطينوس يقول له لقد خلقتنا لك يا الله، لقد خلقتنا لك يا الله، ونفوسنا سوف تظل قلقة. كل ما تيجوا تتباركوا من الجسد ده يعني اشعروا بأن التوبة ممكنة مهما وصل الإنسان إلى أعماق وأغوار بعيدة في خطر. ممكن. وهذه الإمكانية طبعا مبنية على نعمة ربنا المجانية وعلى جهاده هو وإرادته. ولذلك في كتابات أغسطينوس العديدة كتب كتبا ضد البلاجيين. بلاجيوس كان راهب من إنجلترا وكان يعلم في البلاجيين كهرطقة وفي أنصاف البلاجيين، إنما اللي كان موجود في أيام أغسطينوس البلاجية أو البلاجيين نسبة لبلاجيوس الراهب الإنجليزي الذي كان يعلم أن أعمال الإنسان ممكن توصله للسماء مش محتاج لنعمة ربنا. ولذلك كتب أغسطينوس كتابات جريئة جدا وقوية جدا في الكلام عن النعمة، نعمة الله المخلصة ونعمة الله المجانية. حينما نسأل أغسطينوس نقول له التوبة ممكنة؟ نعم ممكنة، بشرطين أو تحت أو على أساسين. نعمة الله، ونعمة الله دي موجودة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى إيه؟ معرفة الحق يقبلون. ربنا عاوز كل واحد. في سفر الرؤيا إصحاح 3:20 يكتب إلى ملاك أو إلى خادم كنيسة لأوديكيا يقول له هو ده أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي. في ناس الكلمة دي سقطة منها وحفظنها غلط، إن فتح أحد لي أدخل وأتعشى معه ومع، لا، الكلمة الأهم إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي. إن سمع أحد، المسيح فرقاته على الباب رقيقة كما هو في كل اللطف وكل الرقة، كامل في لطفه وكامل في رقته وكامل في وداعته، بيطرق طرقات برقة على الباب. إنما باب القلب يموج بحركات الشهوات الكثيرة، زي ما مثلا البيت يبقى فيه عيال كتير عمالين يلعبوا ويزعقوا ويتخانقوا مع بعض، ساعات ما يبقى فيه ضيف بيخبط على الباب كده خبط رقيق، الواحد ما يسمعش الخبط. المسيح يقرأ، إنما العبرة اللي يسمع الصوت، لأنه مش ممكن في رأيي أن جسارة الإنسان تصل إنه يعرف إن المسيح واقف وبيقرع وما يفتحلوش، إنه مش سامع. ومش سامع ليه؟ لأنه مشغول باهتمامات كثيرة، القلب بيموج بحركات كثيرة. وكعبارة مكملة لهذه العبارة التي قالها المسيح له المجد في سفر الرؤيا، كلمات العريس للعروس في سفر النشيد، افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. افتحي لي، والمسيح واقف بيتوسل أو كأنه يتوسل للإنسان أن يفتح لي. قصصي، رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، وإذا كنا نتكلم عن توبة أغسطينوس، لا أود أن أتناسى أو أتجاهل سبب توبة أغسطينوس. سوف لا أسرف في الكلام في النقطة دي بالنسبة للوقت. السبب الأول في توبة أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا، صلواتها دموعها. الله الذي لا يغلب من شيء تغلب دموع الإنسان، ولذلك يقول العريس في سفر النشيد للعروس: حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. العريس بيرمز في النشيد إلى الله، مسيح له المجد. الله الذي لا يغلب يغلب من الدموع، وكم ظرفت هذه الأمة من الدموع، حتى أن أحد الأساقفة في بلدها في شمال أفريقيا وهي بتقول له: صلي له، صلي لابني. قال لها: ما فيش فايدة، الولد بيدرس فلسفة وطايش في سن الطياشة. قال لها: ما فيش فايدة من الكلام مع الناس دول. قال لما هو يرجع لنفسه. قعدت تقول له: صلي له، صلي له، وأخذت تزرف الدموع أمامه وقال مقولته الشهيرة: فقي يا امرأة أنه لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع أو من ذرفت هذه الدموع لأجل. وبالفعل انتصر الدموع. المسكنة، مسكنة واحد ما يريش حاجة يعيط، يعمل ايه؟ مش قادر يعيط. انتصرت دموع المسكنة لهذه الأم، واستطاعت أن تنقذ إنسانا متكبرا متكبرا بعلمه وبشبابه وبفتوته. وكانت عمالة تجري وراء من حتة لحتة، سال افريقيا وراح روما وميلانو، راحت وراه. ونحن في هذا المساء نحيي هذه الام التي غيرت هذا القديس، هذه الام التي امنت برسالتها وانها مسؤوله عن ابنها. مش نتجوز ونخلف، لا، ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. هنتسأل عن ولادنا، سواء كان ولادنا أولاد جسديين أو أولاد روحيين، هنتسأل. بنوفر لولادنا كل الحاجات الجسدية، عاوزين نلبسهم أحسن لبس ونعلمهم أحسن تعليم، إنما نحن لا نبالي بحياتهم الروحية، لا نبالي بانحرافاتهم الفكرية. نحن نديهم احسن حاجه وبس، من على المستوى المادي والمستوى الفكري والثقافي. ثم كانت بعض صلوات ودموع أم القديسة مونيكا، كانت عظات القديس أمبروسيوس أسقف ميلان. ده أمبروسيوس خدوه من صفوف الموعوظين، كان لسه موعوظ ما دخلش الإيمان وما نلش سر العماد، وكان رايح ميلان والي على الإقليم. أخذوه من صفوف الموعظين، وطبعا اجتاز المراحل بعد كده من أجل الإيمان، تعمد ورسم أسقفا، وخذوه من صفوف الموعظين. بكل تأكيد وبكل المقاييس، واحد زي ده ناس يجمعوا وهو لسه في صفوف الموعظين، لسه ما خدش الإيمان، نعمة الإيمان. بابولس بيقول لتيموساوس عن الأسقف ما يكونش حديث الإيمان لألا يتسلط، يعني يتكبر ويقع في فخ إبليس. وده ناخده من صفوف الموعظين. شوفوا عينات الناس زمان كانت جنسها ايه. ماذا يمكن ان نتصور عن واحد زي القديس أمبروسيوس؟ عظاته كانت جنسها ايه اللي خدوه من صفوف الموعظين عشان يجلسوه على كرسي الأسقفية الجليل؟ عظات أمبروسيوس التي كان يستمع إليها أغسطينوس بينما كان أستاذا في الفلسفة والبلاغة والبيان، عملت عملها في نفسه. ومن خلال عظات أمبروسيوس في ميلان وصل أغسطينوس إلى الاقتناع بأن العقل البشري ضعيف ولا قدرة له وحده للعقل البشري على الوصول إلى كمال الحقيقة الإلهية، وأنه لا بد له من سلطة تقوده، تلك السلطة هي الكنيسة. وثبت لأغسطينوس من خلال عظات القديس أمبروسيوس أن سر التجسد هو سر التواضع، وأن الكبرياء هي التي تدهور الإنسان إلى قاع الجهل والرذيلة، مستوى العلم مش بالثقافة الفلسفية بتاعته. ولذلك اتبع وطرح عنه الكبرياء والإعجاب بنفسه وبعقله، وبدأ يقرأ الكتب المقدسة، بل أخذ يلتهمها التهاما، خاصة رسائل القديس بولس الرسول. ولا عجب أن بولس أيضا كان مثقفا على أعلى مستوى من مستويات الثقافة في عصره، سواء الثقافة اليونانية أو الثقافة اللاتينية الرومانية. الحاجة الثالثة التي أسهمت في توبة أغسطينوس، في توبة أغسطينوس، كانت حياة القديس أنطونيوس الكبير أب الرهبان. هذه السيرة التي أخذها معه القديس أثناسيوس الرسولي الذي نتبارك منه في هذه الكنيسة التي تحمل اسمه، أخذ معه هذه السيرة في إحدى المرات التي نوفي فيها، على الحدود بين فرنسا وبلجيكا. وكما يشهد أحد المؤرخين غير المسيحيين أن سيرة أنطونيوس ألهبت الرغبة المسكية في كل غرب أوروبا. كم ورقة كتبهم أثناسيوس؟ إنما قديس كتب عن قديس. نعود إلى إمكانية التوبة على ضوء حياة القديس أغسطين. التوبة ممكنة؟ نعم. ربنا مستعد يسامحنا عن إيه؟ كل حاجة. المسيح مخلصنا يقول بفمه الإله الطاهر جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر ما عدا التجديف على الروح القدس فلا يغفر لا في هذا الظهر ولا في الآتي. وعاوز أقول لكم حاجة عن التجديف عن الروح القدس إذا ذكرنا الآية دي. هي التجديف على الروح القدس له معنى مزدوج. المعنى الأول عدم الإيمان بلاهوت المسيح. من آمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. طيب ليه سموه عدم الإيمان بلاهوت المسيح؟ ليه سموه تجديف على الروح القدس؟ لأن بولس يقول لا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. إلا بالروح القدس. ولذلك سميت هذه الخطية عدم الإيمان بلاهوت المسيح أنه تجديف على الروح القدس. الروح القدس الذي يبكي العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. والمعنى الثاني بتاع التجديف على الروح القدس هو العناد الطوعي بإرادة الإنسان. يظل الإنسان معاندا ولا يريد أن يتوب ويموت في هذه الحال. المهم أن يموت في هذه الحالة. إنما فيما عدا ذلك جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. كل الخطايا عملت إيه؟ كل الخطايا تغفر. كل وكل حرف اشتمال ولذلك فإن القديس أغسطينوس بمقدمه إلينا في هذه الأيام إنما يدعونا لشركة التوبة معه. طب واللي ما يتوبش؟ اللي ما يتوبش. مرة جم ناس للسيد المسيح له المجد وقالوا له عن 18 واحد سقط عليهم البرج في سلوان وكلموه وأخبروه عن الذين خلط هيرودس دماءهم بذبائحهم. قال لهم انتوا تفتكروا ان الناس دول كانوا قطاع اكثر من الناس الساكنين على الارض؟ الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إن لم ترجعوا وتتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إن مقدم القديس أغسطينوس إلينا إنما هو دعوة إلى التوبة. وكلما نظرتم إلى جسده وتباركتم به اشعروا أنه يدعوكم إلى التوبة معه. لقد كان كارزا بالتوبة وهو على قيد الحياة وهو في الجسد وهو بعد نياحته صار كارزا على أوسع نطاق بسيرته العطرة كما بجسده الماثل أمام عيوننا في هذه الكنيسة المقدسة. الله يريد أن جميع الناس يخلصون. من جهة الله الله عاوزك. الله مستعد أن يتغاضى على أزمنة عن أزمنة الجهل. إيه ربنا مستعد أن يسامحك لأن إذا إحنا ما انتهزناش الفرصة إن لم تتوبوا وترجعوا ده كلمات المسيح فجميعكم كذلك تهلكون والسماء والأرض تزولان يعني زوال السماء والأرض أيضا من أن يسقط حرف واحد من كلام المسيح. حينما نتكلم عن إمكانية التوبة إنما يتكلم عن أمر يخصنا. على رأي أشعياء النبي كلنا كغنم ضللنا، كلنا محدش فينا ما ضلش، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه الهاء ضمير الغائب المفرد بيعود على المسيح، والرب وضع عليه اسمه جميعنا، الخطايا اللي كنا نستحق عنها والآثام اللي نستحق عنها العقوبة المسيح حملها نيابة عنا ودفع الثمن، وما فضلش غير ان احنا نتمتع ببركات الخلاص دي، هذا الخلاص المجاني، هذا الخلاص المجاني. كلنا تعبانين والمسيح ما زال يكرر على سمعنا كلمات تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أنا ريح، أنا مستعد أريحكم. ومع ذلك إحنا متمسكين بتعبنا، لأن اللي جاي لنا التعب الخطية في شتى صورها. يبقى إيه اللي ممكن نحتج به أمام الله في اليوم الأخير؟ هو مستعد ان يريحنا اذا احنا مش عاوزين نرتاح. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ثمن العقوبة والخطية الدفع علينا ان احنا نسلك في البر ونتمتع ببركات الخلاص. أيها الإخوة، ما أكثر ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة، أنا لسه قدامي سفر طويل ولسه عندي قداس الساعة 5 الصبح أصحاب، ولذا أترككم وأستودعكم لنعمة الله القادرة أن تحفظكم وأن تعينك وأن تعطينا جميعا حياة التوبة. أنا لما كتبت الجزء الأول من بستان الروح من 27 سنة كان الموضوع الأول عن حياة التوبة، وسميتها حياة مش التوبة، مش موضوع عن التوبة، لا حياة التوبة، لأن الإنسان يفضل يعيش في التوبة طول عمره لغاية ما يموت. التوبة ليست مرحلة يعديها الإنسان، لا لا، التوبة يظل الإنسان يمارسها حياته كلها لغاية أما يموت. وحينما كان الرسول بولس قاب قوسين أو أدنى من الاستشهاد في مدينة روما، قال لتلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية: والآن أنا أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت الصعب، حفظت الإيمان، عملت كل حاجة، وأخيرا 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 بلغة الماضي وضع، كان شايف الحاجات دي كأنها حاضرة أمامه، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. ظهوره فين؟ ظهور المسيح في حياتنا، حياتنا كلنا كل واحد. لقد ارتفع المسيح إلى السماء، وكان آخر كلمات قالها المسيح لتلاميذه قبيل صعوده مباشرة: وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. والكلمات بتوصلنا والله يطالبنا أن نكون شهود له، نشهد له الحياة معاه حلوة ولا متعبة. ولذلك يقول بطرس: إن كنتم قد ذقتم أن الرب صار وأن إلى الأبد رحمته، ذقتم أن الرب صالح وأن إلى الأبد رحمته. إحنا علينا مسؤولية كبيرة جدا، نحن الذين نحيا في هذا الجيل، أن إحنا نقدم المسيح للناس بدون كلمة. إذا ما قدرناش نتكلم فلتكن قدوتنا وليكن سلوكنا ولتكن حياتنا ولتكن تصرفاتنا شاهدة للعمل المسيح فيه. أستاذ، أستودعكم لنعمة الله القادرة أن تحفظكم وتهبكم نعمة مع جميع المدعوين لبركات الخلاص الذي تم بربنا يسوع المسيح.